بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن ما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن أيها الإخوة في محاضرة جديدة من محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي، وعنوان محاضرة اليوم دعوة الإسلام إلى العمل. أتدرون يا أيها الإخوة أي ثلاثة مصطلحات أكثر ورودا في القرآن الكريم؟ يعني أنتم كلكم قرأتم القرآن الكريم، هناك مصطلحات ثلاثة وردت بكمية كبيرة جدا في القرآن الكريم، وأنتم وقد مررتم على القرآن، قولوا لي ما هي أكثر ثلاث مصطلحات وردت عليكم في القرآن الكريم؟ العلم واحد، والعمل اثنان، والإيمان ثلاثة. هذه المصطلحات الثلاثة، علم وعمل وإيمان، هي أكثر ثلاثة مصطلحات ورودا في القرآن الكريم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الإسلام يدفعك دفعا إلى العلم، ويحثك حثا على العمل، ويرغبك ويدعوك إلى الإيمان. علم وعمل وإيمان. وحديث اليوم عن دعوة الإسلام إلى العمل. ورد ذكر العمل واشتقاقاته في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، وحسبكم أن الله عز وجل قال وقل اعملوا. ما إعراب اعملوا أيها الإخوة؟ فعل أمر. وفي القرآن الكريم والسنة كل أمر يقتضي الوجوب حتى يصرفه صارف، كل أمر في القرآن أو السنة يقتضي الوجوب حتى يصرفه صارف. فالله عز وجل يقول وقل اعملوا، ثم يقول لنا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا جماعة، هذه اعملوا عملا مطلقا، سواء لعمل الدنيا أو لعمل الآخرة. وقل اعملوا، سواء أعمال الدنيا وسواء أعمال الآخرة. وعلى الحالتين، إن كنت عاملا للدنيا أو عاملا للآخرة، فسيرى الله عملك، ورسوله سيرى العمل، والمؤمنون سيرون العمل. لذلك كل نجار يضع نصب عينيه وهو يعمل في صناعة غرفة نوم خشبية أن الله سيرى عمله ورسوله والمؤمنون. وكل طبيب وهو يعالج المرضى يضع نصب عينيه أن الله سيرى عمله ورسوله والمؤمنون. وكل موظف يضع نصب عينيه أن الله سيرى عمله ورسوله والمؤمنون. وكل محام وهو يعد المذكرة للمرافعة عن الموكل أمام القاضي يضع نصب عينيه أن الله سيرى هذه المذكرة، فهل أتقنها أو لا؟ ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبعد هذا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كان هناك خطاط ماهر ومتقن لصنعته، وخلال سنوات زادت على 40 من العمل بنى لنفسه سمعة عملية وعلمية عالية. كان متقنا لعمله، محافظا على أخلاقه مع زبائنه، منصفا في أسعاره، وفيا بمواعيده. يعني إذا سلمته لوحة للتخطيط يقول لك مثلا بعد أسبوع، تأتي بعد أسبوع لتجدها. إذا سلمته عملا وطلبت منه شروطا معينة التزم بهذه الشروط، أعطاك سعرا مقبولا يتناسب مع العمل. هذا الخطاط خلال 40 سنة، وقد بدأ بداية بسيطة لكن إتقانه للعمل إتقانه لصنعته، صدقه في مواعيده، أسعاره المقبولة، جعلت له اسما بين الناس حتى صار اسمه معروفا بالبلد كلها، وصار يأتيه من يطلب إليه تخطيط اللوحات من أقصى البلد إلى أقصاها، بل ربما في بعض الأحيان دعي إلى أعمال في خارج البلد. الآن مات هذا الخطاط وقد ورث ابنه مالا وافرا نتيجة الصنعة، وورثه اسما كالذهب في السوق، وورثه الصنعة لأن الابن تتلمذ على أبيه في عمله، لكن الابن لم يكن بإتقان أبيه للعمل، ولم يكن وفيا لمواعيده كما كان أبوه في العمل، ولم يكن منصفا في أسعاره كما كان أبوه في العمل. صحيح أنه ورث مالا لا بأس به من أبيه، لكنه نقض السمعة التجارية لأبيه، كان يعد الناس فلا يوفي لهم، وكان يطلب إليه الناس مواصفات معينة فيعطيهم مواصفات أخرى، وكان يغبن في الأسعار. مرت سنوات ثلاثة أو أربعة وإذا بالزبائن الذين رباهم الأب خلال 40 سنة يضيعهم الابن خلال سنوات ثلاث أو أربعة. هذا الابن ما قرأ قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مرة سأل أحد الدعاة متعهد بناء، قال له يا أخي أنتم المتعهدون لماذا في كثير من الأحيان لا توفون بمواعيدكم مع الزبائن؟ يعني تقولون هذه الشقة مثلا يحتاج صلاؤها إلى 3 أشهر وإذا بكم تدخلون فتبقون في هذه الشقة 4 أشهر أو 5، هذه الشقة يحتاج إعادة إكساءها، تحتاج إعادة إكسائها إلى 6 أشهر 8 أشهر، فإذا دخلتم بقيتم في الشقة 1 سنة. لماذا أنتم يا أخي أيها المتعهدون متعهدو البناء لا تلتزمون بمواعيدكم مع الزبائن؟ قال المتعهد متعهد البناء لهذا الداعية، قال لأنه لا يوجد عمال. قال معقول لا يوجد عمال؟ كل هؤلاء الشباب الموجودون في البلد وكل هذه البطالة الموجودة في البلد الظاهرة والمقنعة لا يوجد عمال؟ قال نعم لا يوجد عمال. قال كيف؟ قال لأنني أنا آتي بورشة الدهان المعلم ومعه 10 من الأجراء. المتعهد يأتي بهذا المعلم ومعه 10 يدخلون الشقة، المتعهد يتوقع أن هذه الورشة بعشرة عمال ستنهي هذا البيت خلال 2 شهر لطلاء المنزل مثلا. قال له أفاجأ، اليوم الأول يأتي المعلم مع 10، واليوم الثاني المعلم مع 10، اليوم الثالث المعلم مع 6، أين الأربعة؟ يقول والله شاهدوا بأن العمل طويل وأن الأجر لا يناسبهم ومتعب العمل لذلك انصرفوا. اليوم اللي بعده يصفوا 5. قال له هؤلاء لا يريدون أن يعملوا، يريدون مالا بأقل الجهد الممكن، ذلك إذا شاهدوا جهدا كبيرا انصرفوا. يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، الإسلام يدعونا جميعا دعوة كبيرة إلى العمل. وإني لا أسمع قصة هي من طرائف القصص لكن فيها فائدة مهمة جدا. في عام 1989 أرادت اليابان أن تعطي عمالها وموظفيها يوم عطلة إضافي، ذلك لأن الحكومة اليابانية نمت إليها دراسة بأن العامل الياباني مستغرق في عمله وأن استغراقه في عمله يؤدي إلى إضعاف علاقاته الأسرية. المقترح أننا نعطي العامل الياباني يوم إجازة إضافي لأجل أن يقضيه مع زوجته وأولاده وأرحامه من أجل تمتين العلاقات الأسرية. فالحكومة عندهم قررت بأنها ستعطي يوم عطلة إضافي للعامل الياباني وستعطيه لقاء هذا اليوم أجرا مضاعفا، يعني هو إذا كان بالعمل يأخذ 100، قال نحن أنت بتعطل تأخذ 200 من أجل أن تمتن علاقاتك الأسرية. وإذا بالعمال اليابانيين وبشكل جماعي يخاطبون الحكومة يقولون نحن نريد أن نأتي إلى العمل ونسامحكم بالأجرة، لا تعطونا شيئا بس نريد أن نأتي إلى العمل. يا أيها الإخوة، الإسلام يدعونا دعوة قوية نحو العمل. إذا قلت لكم أن هناك أكثر من 300 نص في القرآن الكريم يدعوك إلى العمل، آية موضع يدعوك إلى العمل، إذا قلت لك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكثير من حديثه يدعوك إلى العمل، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل لقمة تأكلها هي اللقمة التي تأكلها من عمل يديك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفعك ويحثك يا أيها الشاب على العمل، سواء كنت في أزمة أو كنت خارج الأزمة، سواء كان العمل باختصاصك أو كان العمل بغير اختصاصك، لكن المهم أن تنطلق إلى العمل ولا يبقى شاب جليس البيت قعيد الفراش لا يتحرك ساكنا ولا يبحث عن فرصة عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لو تصير حطابا، لو أي صنعة أي مهنة أي حرفة، لو تذهب إلى الجبل تحتطب يا أخي وتضع الحطب على حب على ظهرك وتبيع، هذا الحطب خير من أن تسأل الناس. ما من مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة. ربما أنت تزرع تبذل تعمل لا تأخذ مكسب مادي، طيب حسبك من الخير أن الطير أكلت من هذا الزرع، أن البهائم أكلت من هذا الحرف، أن إنسانا مارا عابرا أكل شيئا، هذا يكتب لك صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح، خير الكسب كسب يد العامل يعني كسب الدهان وكسب الحداد وكسب النجار وكسب مصلح المسجلات والإلكترونيات وكسب السائق وكسب الخطاط إذا نصح، خير الكسب كسب يد العامل، يعمل بيده بالطين أو بالبناء أو بالطلاء بس على أساس أن ينصح ولا يغش الذين يتعامل معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أيها الإخوة أحاديث تدعونا إلى العمل. يعني إذا قلت لك هناك 300 آية وأكثر، وإذا قلت لك هناك أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن العمل، كل هذا يدفعنا دفعا إلى أن لا نجلس وإنما نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، هذه على يعني يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة. قالوا يا نبي الله أرأيت إن لم يجد؟ ما عندي مال. قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. ما حدا يقول أنا ما عندي مال، روح اعمل يا أخي. يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، أنا بحثت عن عمل وما وجدت، حبجلس في البيت. قال لا، اذهب وأعن الناس يا أخي، ادخل في عمل تطوعي، شاهد جارك الذي يبني بناء، شاهد جارك الذي يرتب دارا، شاهد جارك الذي يحمل متاعا، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ طيب كمان ما عم لاقي ملهوف لأساعده، قال يأمر بالمعروف أو الخير. لا تجلس، حرك لسانك، أمر بالمعروف، أمر بالخير. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. تشاهدون أيها الإخوة، هذا الحديث كله دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة من الإسلام إلى أن تتحرك ولا تبقى جامدا ولا تبقى ساكنا، وإنما أن تعمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في حياته، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم في رعي الغنم، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. ما تجلس، المهم ما تجلس، روح اعمل وتحرك. ثم انظروا أيها الإخوة إلى الأنبياء. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ادن مني. سيدنا عبد الله بن عباس قال لرجل، لشاب جالس، قال ادن مني فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله. أحدثك عن آدم أنه كان عبدا حراسا. سيدنا آدم كان يعمل في الحراسة، حراسا يحرس. وأحدثك عن نوح إنه كان عبدا نجارا. وأحدثك عن إدريس إنه كان عبدا خياطا. وأحدثك عن داود إنه كان عبدا زرادا، يصنع الحديد بشكل حلقات صغيرة يزردها ويضمها إلى بعضها البعض. وأحدثك عن موسى إنه كان عبدا راعيا. وأحدثك عن إبراهيم إنه كان عبدا زارعا. وأحدثك عن صالح إنه كان عبدا تاجرا. وأحدثك عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان يرعى غنم أهله بأجياد. معنى الأنبياء يعملون من أجل هذا. يا شباب، يا قوم، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، لا يجلس أحد ما استطاع بدون عمل، فليتحرك. هذا هو القرآن وهذا هو الحديث وهؤلاء هم الأنبياء. هذا التعليم وهذه النصوص حولت صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمال. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلا استثناء يعملون. يعني نحن نعلم بأن أبا بكر أمير المؤمنين، وأن عمر الفاروق، وأن عثمان ذا النورين، وأن علي صهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الصحابة أعيانهم وأنفسهم كانت لهم أعمال. والآن ذكروا بأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يبيع الجمال، وأن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان تاجر قماش، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل. النبال كان يبريها ويجعلها مناسبة ويبيعها. وكان عمرو بن العاص جزارا، بائع لحم، لحم عمرو بن العاص، الله أكبر، فاتح مصر، قال كان يبيع اللحم. وكان أبو سفيان تاجر زيت. وكان عثمان بن عفان تاجرا. وكان سيدنا علي بن أبي طالب عاملا، موظف أجير. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا، ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تابعي التابعين كانوا يعملون. عمل أبو حنيفة في تجارة الخز، نوع من أنواع القماش، صاحب المذهب الحنفي الإمام أبو حنيفة الفقيه كان تاجر خز. عمل مالك ابن دينار في الوراقة، كان يكتب الكتب على الأوراق ويبيعها نسخ، كأنه يعني عنده دار للنشر بما يتناسب مع وقتهم. وعمل أبو أيوب، عمل أيوب السختياني في بيع الجلود. وعمل محمد بن سيرين بزازا تاجر قماش. رأيتم أيها الإخوة، يعني آيات كثيرات، أحاديث كثيرات، أعمال الأنبياء، صار عندنا الصحابة يعملون والتابعون يعملون وتابعو التابعين يعملون، وهذا ورثناه في أسرنا وفي أهلنا وفي عائلاتنا. وأنا تتبعت في الأسر الشامية، لاحظت بأن كثيرا من أسرنا أو قل عددا من أسرنا تجعل ألقابها أسماء العائلات بأسماء صنعات. يعني نحن مثلا عندنا في الشام عندنا آل الصباغ. ما معنى صباغ؟ لأنه يصبغ الثياب، يصبغ الجلود، صباغ. وعندنا آل النجار. نحن نتسمى بأسماء الأعمال التي عمل بها آباؤنا وأجدادنا. وآل العشي، ماذا يفعل هذا العشي؟ يقدم الطعام والعشاء للناس. وعندنا آل القباني، لأنهم يتعاملون بالقبان وبالوزن. وعندنا آل الطيان والكيان والحبال والقطان والصواف والزيات والكوة والليموني، يبيع الليمون، والنحاس والنفاخ واللحام والطباع، وآل الرز، يبيعون الرز، وآل سكر ودبس زيت وأبو برغل وبيت الحكيم وبيت الخياط وبيت الخيمي وبيت السيوفي وبيت العسلي وبيت العطار وبيت القبقيبي. ما عندنا مشكلة، ألقاب كثيرة وأنتم تحفظون في أكثر من هذا، في أكثر من هذا بكثير. لكن أنا أردت أن أسرد عليكم شيئا، نحن نفاخر بأننا نعمل. وبين قوسين ما في عندنا عائلة الرقاص. نحن قوم لا نرقص ولا يشرفنا الرقص. وما عندنا آل المهرج، ما نحب التهريج. نعم نضحك، نعم نلهو، نعم نلعب، بس لا نجعل اللعب عنوانا لأسرنا. ما في بيت اللاعب، بس نحن في بيت الطيان. نعتز نحن إذا كان الأب طيانا، ولا نفرح إذا كان الأب لاهيا لاعبا لاذيا راقصا. هذه الآيات أيها الإخوة وهذه الأحاديث وأعمال الأنبياء وأعمال الصحابة وأعمال التابعين أورثتنا نحن شرف العمل، حتى صار العمل ألقابا لعائلاتنا ولأسرنا. الآن اعجبوا إن كنتم تعجبوا أيها الإخوة، أن المسلمين، أن العرب المسلمين هم أول من أدخلوا شجر النخيل إلى أوروبا. نحن الذين زرعنا شجر النخيل وعلمنا كيف ينمو هذا شجر النخيل وكيف يعتنى بشجر النخيل وكيف يحفظ ثمار النخيل، وحملناه إلى أوروبا وأنزلناه عندهم. ونحن من أدخلنا زراعة القطن إلى أوروبا، ونحن من أدخلنا زراعة قصب السكر والفستق الحلبي. هذا حمل الفستق الحلبي الآن يزرع في أوروبا، هو من عندنا ذهب إلى هناك. عمالنا هم الذين أتقنوا هذه الصنعات والحرف ثم نقلوها للآخرين. بل إن معاجم اللغة الأجنبية فيها كلمات عربية زراعية أو صناعية إلى اليوم. ما معنى كلمة سكر بالإنجليزي؟ شوغر، سكر. والرز رايس، والأرض شوكي أرتي شوكن. هذه كلمات عربية بالزراعة بالصناعة بالعمل. والقطن ما معنى بالإنجليزي؟ قطن. هكذا هذه حرف وأعمال وصناعات وزراعات نقلناها إلى غيرنا ليتعلموا منا كيف نعمل. أليس من العيب وأليس من العتب وأليس من العجب الآن أن يجلس بعض شباب المسلمين بدون حراك وبدون عمل؟ يقول يا أخي ما في شغل، ما في عمل. إن شاء الله أنا في المحاضرة القادمة في الدرس القادم سنتحدث كيف يبحث أحدنا عن العمل. لكن الإسلام يدعوك إلى أن تعمل وأنت تتقرب إلى الله تعالى في عملك. هناك كتاب اسمه شمس العرب تطلع على الغرب، كتبته مستشرقة اسمها زغريد هونكي. هذا الكتاب جعلت في ملحقاته، في ملحقات الكتاب، صحائف عديدة ملحقا كاملا ضم جداول بعشرات الكلمات الألمانية المهمة المأخوذة من اللغة العربية. لأن العرب، لأن المسلمين كانوا يعملون وينتقلون بهذه الأعمال إلى تلك البلاد، وبالمقابل تنتقل إليهم مصطلحاتهم. الآن يجري العكس، يعني الآن نحن كلنا نقول والله عندك كمبيوتر، شو أخبار الكمبيوتر؟ يعني الكمبيوتر لم نصنعه نحن، صنعه غيرنا وجاؤنا به فحملناه مع اسمه. عندك ماوس؟ نحن ما صنعنا. عندك ترانزستور؟ ترانزستور مو نحن صنعنا، صنع وجيء به إلينا فحمل، حمل مع السلعة، حمل اسمها ومشى. أحيانا عربناها وأحيانا لم نعربها. هكذا كان العرب، كانوا بس بالعكس، هم الذين يحملون الأعمال إلى الآخرين. تكتب، وهذا ما سأختم به في دعوة الإسلام إلى العمل، تكتب زغريد هونكي في كتاب شمس العرب تصفو عن الغرب، تقول إن الصناعة العربية الإسلامية في العصور الوسطى كانت موضع فخر الأوروبي واعتزازه، فعندما يرى بين يديه سلعة كتب عليها صنع في دمشق أو في بغداد أو القاهرة أو قرطبة، كنت تراه يفاخر بها من حوله لأنها صناعة عربية. كانوا يتفاخرون إذا وجدوا على القطعة مكتوب صنع في دمشق، صنع في بغداد، صنع في قرطبة، لأنها صناعة عربية. يا أيها الإخوة، محاضرة اليوم ومادة اليوم كانت بعنوان دعوة الإسلام إلى العمل من خلال آيات كثيرة في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وأعمال الأنبياء وأعمال الصحابة وأعمال التابعين، ثم وراثة هذه الأعمال كألقاب للأسر. فما استطعتم يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، يا أيها الأخوات، أن يبذل أحدنا جهدا في البحث أو في مباشرة العمل الصالح، فهذا عمل تؤجر به في الدنيا وفي الآخرة، ما دام عملك خيرا تنفع به العباد وتنضبط به بشرع الله عز وجل وتنوي خدمة للعباد والبلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.